بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآية. هذا من تمام البشارة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن اليهود وإن أظهروا العدا فإنهم مغلوبون مقهورون قد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. فقال في الآية التي قبل هذه لن يضروكم إلا أذى، لا يستطيعون ضرركم إلا مجرد أذى باللسان، وإلا فلا تخافوا منهم ولا من مقابلتهم، لأنهم إن قابلوكم انهزموا ولا يصمدون أمامكم أبدا، لأن الله جل وعلا قد ضرب عليهم الذلة وهو الضعف. أينما ثقفوا أينما وجدوا فهم مضروبة عليهم الذلة، يقال ضرب الأمير بيد من حديد على كذا، يعني أكد الأمر وقواه، فهم مضروب عليهم بالذلة دائما وأبدا دائما وأبدا أذلا، ما يستطيعون أن يصمدوا ولا أن يأمنوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ما يستقرون ولا يأمنون لقوتهم أو لمالهم أو لكثرتهم أبدا، وإنما إذا أمنهم الله جل وعلا وأمنهم المسلمون بأخذ الجزية منهم وبذلها من قبلهم عن يد وهم صاغرون، أو أمنهم أحد من المسلمين حتى ولو امرأة، كالأسير والمعاهد والمعطى له عهد لغرض من الأغراض، فهم لا يأمنون ولا يستقرون ولا يستريحون لذاتهم، وإنما ما يحصل لهم هذا إلا من قبل الله جل وعلا ومن قبل المسلمين. ضربت عليهم الذلة، جعلت عليهم الذلة والمهانة، وتجد الواحد منهم ذليل حتى وإن كان ذا مال كثير وذا ولد عديد فهو ذليل، حتى غنيهم مثل فقيرهم في الذلة. أينما ثقفوا، أينما وجدوا، أينما كانوا، فهم لا يأمنون ولا حتى في أوطانهم، في أماكنهم الخاصة ما يأمنون ولا يستقرون ولا يستريحون إلا بحبل من الله، يعني أمان من الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذا أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان أو أعطاهم العهد أو جعل لهم ذمة فيدفعون الجزية كما قال الله جل وعلا عن يد وهم صاغرون، فيؤمنهم الله جل وعلا بما بذلوا من الجزية عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أو عن طريق إمام المسلمين وحاكمهم. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والمراد بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، وقد يكون الله أعلم لغير المسلمين كما هو حال كثير منهم اليوم، فهم مسيطر عليهم النصارى وليس لهم نفوذ ولا قدرة إلا بتمكين النصارى أو بإعانتهم، فهم منذ وجدوا وهم إما يخضعون للمسلمين أو يخضعون للنصارى، ولهذا قال جل وعلا وحبل من الناس، ولم يقل من رسوله ولم يقل من المؤمنين، لأنه والله أعلم يشمل المسلمين وغيرهم، فاليهود ما يستقيمون ولا يستقرون إلا بمعاونة غيرهم لهم. وحبل من الناس وباءوا، رجعوا، باء بمعنى رجع، باءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله، فالله جل وعلا غاضب عليهم وهم المغضوب عليهم، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فغضب الله عليهم دائما وأبدا إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا آمنوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، كمن أسلم من اليهود وهم قلة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من اليهود. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. المسكنة أصلها عدم الحركة، وذلك نتيجة الضعف، كأنهم يستمرون ضعاف لا صولة لهم ولا جولة بحد ذاتهم. وضربت عليهم المسكنة، كأن قائلا يقول لما يا ربي هذا، ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فالسبب جاء من قبل أنفسهم، كفرهم بآيات الله جعلهم يستحقون هذا العقاب الدنيوي مع العقاب الأخروي. ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله، آيات الله يجوز أن يراد بها القرآن، فهم كفروا بالقرآن، ويراد بآيات الله الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. من آيات الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، من آيات الله الآيات الكونية، الآيات التي أوجدها الله جل وعلا علامة على وجوده وقدرته سبحانه، كالشمس والقمر والسماء والأرض. فهم كفروا بآيات الله القرآن، وكفروا بآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالإسلام مع علمهم بأن هذا حق، لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وأنه حق، وأنه يدعو إلى حق. وقد أخذ عليهم العهد وعلى آبائهم وأسلافهم من قبل أنبيائهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، قتلوا عددا من الأنبياء ولا يبالون بقتل الأنبياء، والقتل من حيث هو محرم، وقتل عباد الله أشد تحريم، وقتل رسل الله أشد وأشد، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام خير محض، لا شر فيهم أبدا، والواجب في حقهم أن يسمع لهم ويطاع، وأن يتبعوا، وأن يناصروا، وأن يعذروا، وأن يصدقوا. لكن هؤلاء قابلوا ما يجب عليهم نحوهم من الخير، قابلوه بالشر والعياذ بالله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني بغير تأويل، وهم يعرفون أنهم رسل الله، ما قتلوهم جهلا بحالهم، وإنما عنادا ومكابرة. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا، بانهماكهم في المعصية. والمرء إذا وقع في المعصية وأكثر منها أعمى الله بصيرته، وجعل الله الحق عنده ضلال، وجعل الله عنده الضلال حق، فاتبع الضلال وترك الحق والعياذ بالله. لأنه كما جاء أن المعصية تجر إلى المعصية الأخرى، والحسنة إذا بذلها العبد تجر إلى الحسنة الأخرى، ومن علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة أخرى، ومن علامة عقوبة السيئة أن يبتلى بسيئة أخرى والعياذ بالله. فالإكثار من معاصي الله يجعل العبد ينهمك في المعصية ويستمرئها ويقبلها ويستحسنها ويدافع عنها. وهذا من الله جل وعلا بشارة لعباده بأن اليهود مغلوبون على كل حال، وتحذير من الله جل وعلا لعباده أن يسلكوا مسلكهم. ولذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وذلك أن اليهود فسدوا مع أن عندهم العلم، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال. اليهود عندهم العلم والمعرفة، وكفار قريش يرجعون إليهم ويستفتونهم، وهم يتوعدون الأوس والخزرج جيرانهم بأنه قد آن أوان مبعث نبي، فإذا بعث اتبعناه وقاتلناكم معه فقضينا عليكم. فسمع بذلك الأوس والخزرج، فلما تيقنوا أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه، وأما اليهود فكانوا يتوعدون به، ثم لما بعث أنكروه حسدا وبغيا والعياذ بالله، فهم ذو حسد وبغض وكراهية ومقت للخير كله لا يريدونه، وإنما يريدون الشر والسوء. ويتعذر الصلح معهم حتى وإن حصل وقت فإنهم لا يستمرون عليه، كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يقاتلونه ولا يحرضون على قتاله، وأنه إن جاءه عدو من الخارج عاونوه على قتاله، فنقضوا هذا كله وحرضوا الأعداء وخرجوا مع الأعداء، ولكنهم جبنا ما استطاعوا مجابهة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في هذا تحذير لهذه الأمة عن الوقوع في المعصية والاكثار منها، لأنها تعمي وتصم وتجعل الإنسان في ظلام وحيرة والعياذ بالله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني يتجاوزون الحد بالظلم والعدوان، ما كانوا يقتصرون على حقهم وإنما يتجاوزوه ويظلم الناس عدوانا وظلما وبهتا. فهم أصحاب ظلم بالنسبة للحيل والمكر والخديعة، وليسوا بشجعان في الحرب والمقابلة، وإنما بالكيد والدسيسة كما فعل أسلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو فعلهم وديدنهم دائما وأبدا.
يقول تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يؤمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم.
يعني إذا كان لهم عهد وأمان من ولي أمر المسلمين بدفعهم الجزية، أو أمن أحدا منهم لغرض من الأغراض، نعم.
وضربت عليهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وحبل من الله وحبل من الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير. إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة قال ابن عباس رضي الله عنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتلهم رسل الله. وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والاعتداء في شرع الله فعياذا بالله من ذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبي توفي وكان قاطعا للصلاة شاربا للخمر وأنا أريد أن أحج عنه هذا العام، فهل يجوز لي ذلك؟
يقول أبي توفي وكان قاطعا للصلاة شاربا للخمر، إن كان تاركا للصلاة بالكلية منكرا لوجوب الصلاة فهذا كافر ولا يصح أن تحج عنه، وإن كان يصلي ويترك فهو تحت المشيئة، ومن كان تحت المشيئة ممكن أن يعمل له العمل الصالح. وأما شرب الخمر فلا يخرجه من الإسلام إلا إذا كان مستحلا للخمر، إذا ترك الصلاة تاركا منكرا لوجوبها أو شرب الخمر مستحلا له فهذا كافر، لأن الأول ترك ما هو واجب في أصل الدين ومجمع عليه بالضرورة، والثاني استحل ما هو محرم ومعلوم من الدين بالضرورة فهذا لا يحج عنه. وأما إذا كان يصلي ويترك ولم يكن منكرا لوجوب الصلاة ولم يهيأ له من يقيم عليه الحجة ويدعوه إلى الصلاة فشربه الخمر لا يخرجه من ملة الإسلام. ولكن دائما الأولى للإنسان في العمل الصالح أن يجعله لنفسه ويدعو لغيره، يدعو لنفسه ولغيره، لكن إذا يسر الله للإنسان الحج أو العمرة أو عملا صالحا هو أحق به ويدعو لغيره.
يقول السائل رجل صلى مع الإمام وسبق الإمام بركعتين ناسيا، هل يعيد الركعتين هذه أم ماذا عليه؟
نعرف أنه يحرم على المصلي مسابقة الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فليسابق الإمام ما أتم بالإمام وما تبعه، وإنما كأنه جعل الإمام تابعا له، جعل نفسه إماما للإمام. والصحابي رضي الله عنه ضرب المسابق للإمام وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما صليت وحدك فيكون لك صلاة واحدة، ولا اقتديت بالإمام فيكون لك 27 أو 25 صلاة، ولا حصلت لا هذا ولا هذا. فيحرم على المرء مسابقة الإمام، ولا يجوز له مساواته والقيام والقعود معه، وإنما يكون المأموم تابعا للإمام بعده. وإذا سبق الإمام في شيء ما فعليه أن يرجع ويأتي بهذا الفعل بعد الإمام. لو مثلا أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام ثم سمع الإمام كبر، فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد الإمام. لو أنه نهض من الركوع قبل الإمام ثم انتبه، فعليه أن يرجع للركوع ويكون رفعه من الركوع بعد الإمام. وهكذا ينبغي للمأموم أن يكون تابعا لإمامه، خلاف ما عليه كثير من الإخوة اليوم هنا، تجدهم يساوون الإمام أو يسابقونه، وكلاهما لا يجوز. تجده ما ينقطع تكبير الإمام إلا للسجود إلا وكلهم قد سجدوا، ولا يليق هذا. إنما الواجب أن تنتظر حتى ينقطع صوت الإمام ويصل إلى الأرض ثم تتبعه تلحقه. يقول الصحابي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي، فإذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض تبعناه، ما أحد منا يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ثم نتبعه. فحال كثير من الإخوة يسابقون الإمام أو يساوونه، وهذا تلاعب من الشيطان بالعبد، ولا ما النتيجة في مسابقة الإمام أو مساواة إلا إفساد الصلاة والخلل يحصل عليه في الصلاة، وإلا لن يخرج قبل أن يسلم الإمام. لما تسابق؟ وجعل الله فرصة للمأموم، الإمام يسبق في الركوع وأنت بعده في الركوع، فتقوم بعده كذلك، هو لن يفوت عليك شيء بالشيء الذي يسبقك فيه الإمام، أنت تتأخر عنه فيه فتأخذ نصيبك، ثم يسبقك هو في القيام من الركوع فتأتي بعده، فإذا هوى إلى السجود أنت بعده، وهكذا تكون تابعا للإمام لا مساويا له. وتجد حال كثير من الإخوة هداهم الله، انظر كن في مكان مرتفع مثلا وانظر إليه عند السجود، إذا قال الإمام الله قبل أن يكمل وإذا كلهم سجدوا، لا هذا ما يليق. الإمام يكبر ويهوي ويكون انقطاع صوت الإمام عند وصوله إلى الأرض، إذا انقطع صوت الإمام ووصل إلى الأرض فاتبعه، لا تتخلف عنه ولا تساويه ولا تسابقه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فليتنبه الإخوة لهذا.
يقول السائل: الحاج المفرد الذي دخل مكة عن طريق جدة قادما من الرياض بغير إحرام، ويتعذر عليه الذهاب إلى السير الكبير في وقت الحج ليحرم من هناك، فإذا أحرم بالحج يوم التروية فهل يطوف للقدوم ويسعى بعده أم لا يلزم عليه الطواف والسعي؟
من دخل جدة وصل إلى جدة قادم من الرياض أو من غيره يريد الحج أو العمرة فيجب عليها الإحرام من الميقات الذي يمر به. ما أحرم من الميقات؟ قلنا له ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه. يقول ما أستطيع الرجوع، يتعذر علي الرجوع. أقول له جدة إذن وعليك هدي. دخل مكة وهو لا يريد العمرة وإنما يريد الحج، يقول أحرم من مكة بالحج وعليك هدي، وتطوف طواف تطوع وليس طواف قدوم، لأنك ما أحرمت من الميقات ودخلت حتى تطوف طواف القدوم، ولا تسعى بعد هذا الطواف. إن طفت فالطواف صحيح في كل وقت وعبادة في كل وقت، ما يمنع في ساعة من الساعات عن الطواف، إلا إذا كان الإمام يصلي فصل مع الإمام، وبعد الصلاة لك أن تطوف. فلا، وهذا الطواف الذي يطوفه الذي دخل بدون إحرام ما يعتبر طواف قدوم، لأنه ليس طواف نسك. طواف النسك هو طواف القدوم الذي يدخل مكة محرما بالحج فقط أو قارنا فيطوف أول طواف يسمى طواف القدوم. أما من دخل متمتعا فهو يطوف أول طواف، طواف للعمرة، ركن من أركان العمرة. والمفرد والقارن يطوف للقدوم يعتبر سنة، ويجوز أن يسعى بعده. وإذا تعذر عليه الذهاب إلى السيل إلى الميقات لكونه جاء من الرياض فيحرم بالحج من مكة ويكون عليه هدي.
ثم إذا صام 3 أيام في الحج عوضا عن الهدي و7 إذا رجع، فهل صيام يوم التروية و11 و12 ذي الحجة يصح أن يكون 3 أيام في الحج؟
إذا أحرم بالحج يوم التروية فهل يطوف للقدوم ويسعى؟ لا، هذا كما تقدم. ثم إذا صام 3 أيام في الحج عوضا عن الهدي و7 إذا رجع، فهل يصوم يوم التروية؟ نعم. ويصوم 11 و12؟ نعم، له أن يصوم 11 و12 إذا لم يجد الهدي. وثلاثة الأيام لا يلزم تتابعها.
يقول السائل: قال لي شخص أنت متكبر، ماذا أقول له؟
قل له أنا لست متكبر، وإذا سألك عن شيء ما فأجبه، ولا تجهل على من جهل عليك. من جهل عليك فتلطف به، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني إذا جهل عليك أحد فلا تجهل عليه، وخاصة في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويحسن بالإنسان دائما أن يكون لطيف، وخاصة مع إخوانه المسلمين، ومتعاون معهم، ويتحمل جهلهم، ويشكرهم على إحسانهم، وهكذا يكون متفاهم مع إخوانه المسلمين، ولا يتكبر عليهم ولا يتغطرس. ومن تكبر عليه أو جهل عليه ما يؤاخذه بهذا وهو مأجور. يعني لو جهل عليك واحد من إخوانك المسلمين ثم صفحت عنه ورددت عليه ردا جميلا حسنا فإنك مأجور بهذا، وهذه صدقة منك على نفسك. ثم إنك كأنك تؤنبه على جهله بدون أن تقابله بذلك، هو يرجع إلى نفسه ويستحي إذا قابلته بالحسنى، لكن إذا أساء إليك وقابلته بالإساءة حاول أن يزيد حتى ينتقل. يقول: هل يجوز رمي الجمرات صباحا دون انتظار الزوال؟ هذا بالنسبة لليوم الأول، نعم ترمى جمرة العقبة صباحا، وأما بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر فترمى بعد الزوال.
يقول السائل: عملت عمرة ولم أسعى بين الصفا والمروة، فماذا علي فعله الآن؟
باقي عليك ركن من أركان العمرة، عليك أخي أن تبادر باستعادة ملابس الإحرام وتخلع ملابسك العادية وتسعى بين الصفا والمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة سبعة أشواط، ثم تقصر بعد هذا أو تحلق. فالسعي ركن من أركان الحج، وهو ركن كذلك من أركان العمرة، وليحسن بالمسلم أن لا يقدم على فعل إلا وقد عرف ما الذي يجب عليه، ما يتحلل وهو لم يكمل، ولا يحلق وهو لم يكمل نسكه، ولا يغالط وإنما يستفسر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحج له أركان ما تسقط بحال من الأحوال، وله واجبات إذا أتى بها المسلم فحسن، وإذا لم يأتي بها فيجبرها هدي، وله سنن إذا أتى بها فحسن، وإذا لم يأتي بها فلا شيء عليه ولا يحتاج إلى جبر، لأنها سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يكون يعبد العبادة على بصيرة وعلى معرفة، ما يتخبط، هذا يفعله لا يتركه على من تلقاء نفسه، يكون على بصيرة في أمره، يعرف الواجب فيأتي به، يعرف الركن فيأتي به، يعرف السنة فيحرص عليها، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. إذا ترك الإنسان السعي ترك ركنا من أركان العمرة، ما تمت عمرته إلى الآن، ويلزم أن يأتي به، فيلزم هذا أن يخلع ملابسه العادية إن كان قد تحلل، ويلبس ملابس الإحرام، والطواف صحيح، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر.
يقول السائل: متى يكون التحصيب في أيام الحج، وأين يقع المحصب؟
المحصب هو الأبطح، والتحصيب هو ليلة 14 مساء 13. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار في اليوم 13 توجه إلى مكة قبل صلاة الظهر، وصلى الظهر بالمحصب يعني بالأبطح، ونزل فيه تلك الليلة. فلما كان آخر الليل دخل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام هذا شرفه الله، وطاف طواف الوداع، وخرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فنزل ليلة 14 من.
يقول السائل: هل يصلى الوتر في مزدلفة؟
الأولى للمسلم أن لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. اختلف بعض العلماء رحمهم الله في هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة، فبعضهم قال ما أوتر. لما يرحمك الله، من أين علمت؟ قال لأن الذين نقلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلوا لنا وترة. بعض العلماء قال أوتر، لما كيف استدللت أنه أوتر؟ يقول المعلوم منه صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وعدم نقل وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يعني قد يكون لعدم علم النقال المحدثين عن ما رأوه أوتر، أوتر ولم يروه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الوتر عبادة وقربة لله وطاعة، ويحسن بالإنسان أن يواظب عليه، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وإذا مرض أو عجز صلى قاعدة عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل أتينا معتمرين وأحرمنا بالعمرة متمتعين، وبعد أداء العمرة سافرنا إلى المدينة ثم رجعنا إلى مكة، فهل نحرم من المدينة أم من مكة؟
إذا ذهبتم للمدينة ثم أردتم من المدينة العودة إلى مكة فيلزمكم الإحرام، لأنكم تريدون مكة للحج، فتحرمون من المدينة، من ميقات أهل المدينة. فمن مر بالميقات، أي ميقات من المواقيت الخمسة، وهو يريد مكة لحج أو عمرة، فيلزمه أن يحرم منه.
يقول السائل أتيت لعمرة وحج للغير، وأريد أن أعتمر لوالدتي المتوفية ولوالدي العاجز، فما الحكم؟
لا تكرر العمرة، تخرج من أجل العمرة، لكن إذا دخلت مكة بعمرة ثم سافرت إلى المدينة وأردت العودة من المدينة إلى مكة فعد إليها بعمرة. أديت العمرة وسافرت إلى الطائف وأردت العودة من الطائف إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت. أديت العمرة وخرجت إلى جدة لغرض من الأغراض ثم أردت العودة من جدة إلى مكة، عد إلى مكة بعمرة. فأنا أقول من أراد الدخول إلى مكة لا يحرم نفسه، اعتمر يحرم له أو لغيره. ومن كان في مكة ودخلها بعمرة لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل جئت من أبها منيدا للحج ولكني لم أمر بالميقات ولم أأتي بعمرة، فماذا علي الآن أن أعمل؟
ما دام أنك أخي جئت من أبها مريدا للحج، الواجب عليك أن تحرم من الميقات. تقول ما مررت بميقات، ما يمكن ألا تمر بميقات، تمر به، أما أن تمر عليه أو يكون على يمينك أو يكون على شمالك، لأن المواقيت الخمسة دائرة على مكة، ما يدخل أحد مكة إلا أن يمر بميقات أو يكون الميقات على يمينه أو يكون على شماله، لأنها محيطة. فهو إذا أراد مكة لابد يمر بميقات، يمر على أرضه أو جوا أو يحاذيه ويكون على يمينه أو على شماله فيحرم. فدمت لم تحرم فعليك العودة إلى أحد الميقاتين الذي أتيت منه، إن كنت جئت من الساحل فتعود إلى يلملم لتحرم منه ميقات أهل اليمن، وإن كنت جئت من طريق الطائف فتعود إلى السيل أو وادي المحرم وتحرم منه. إذا تعذر عليك هذا وهذا وأنت تريد الحج فقط فتحرم من مكة ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. وإن أردت العمرة فتحرم من الحل وتدخل مكة ويكون عليك هدي جبران لكونك لم تحرم من الميقات.
يقول السائل: حجاج أتوا من اليمن يوم السبت، فأي النسك أفضل في حقهم؟
إذا قدم من يريد الحج والعمرة فالأفضل في حقه أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويدخل مكة فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويحلق أو يقصر ويتحلل ويبقى حلال، يلبس ملابسه العادية ويتطيب ويعاشر زوجته إن كانت معه، وما يمتنع عن شيء مباح له قبل الإحرام يعود حلالا. ثم يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية يحرم بالحج إن شاء الله، وله أن يأتي مفرد بالحج، وله أن يأتي قارن الحج والعمرة. فإذا جاء مفردا أو قارنا لزمه أن يستمر على إحرامه من يوم أن أحرم إلى يوم العيد حتى يطوف ويرمي الجمار، يرمي جمرة العقبة ويحرق أو يقصر ويطوف بالبيت ويسعى. فالأفضل في حق من قدم إلى مكة مبكرا أن يكون متمتعا، وإن جاء مفردا فله ذلك لكن يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، أو جاء قارنا فله ذلك ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد، وإن جاء مفردا أو قارنا فله أن يتحول إلى التمتع حتى لو كان طاف وسعى فيتحلل بنية العمرة ثم يحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحج.
يقول السائل: هناك بعض الوكالات القائمة على الحجاج تقوم بنقل الحجاج إلى منى ليلة الثامن أي في الليل، وكذا إلى عرفة ليلة بحجة تجنب الزحام، فهل يجوز ذلك؟
يجوز من حيث الجواز، ما في حرج والحمد لله، لكن الأفضل أن ينتقل من مكة إلى منى ضحى يوم الثامن من ذي الحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن انتقل في اليوم السابع أو السادس أو ليلة الثامن فلا حرج والحمد لله، ما يمنع من هذا، لكن الأفضل شيء والمجزي شيء آخر. فالأفضل يكون إحرامه يوم الثامن من ذي الحجة ضحى، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة. وفي منى له أن يقصر وليس له أن يجمع، ما ينبغي له أن يجمع.
يقول السائل: هل يصح حج المسبل الإزار وحالق اللحية، وما حكمه، وهل هي سنة أم فرض؟
يصح حج الفاسق والواقع في شيء من المحرمات أو الكبائر، الإسبال محرم، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وما نزل من الكعبين فهو في النار، فيحرم الإسبال. لكن حج وهو مسبل لا، حجه صحيح وعليه إثم الإسبال، وكذلك حالق اللحية حجه صحيح ويحرم عليه حلق اللحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. الواجب إعفاء اللحية وإحفاء الشارب، لكن لو أن رجلا مثلا حلق لحيته ما نقول حجك باطل غير صحيح، لا، الحج صحيح إن شاء الله، ولعل حجه إن شاء الله وتقواه وطاعته لله يجره إلى ترك المخالفة وترك الكبائر.
السائل: هل يمكن أن أعتمر أو أحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يا أخي، ما تحج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمور: أولا أنه ما حج عنه الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أسبق الناس إلى الخير وإلى البر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقل أن أبا بكر حج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فلا تفعل. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أي عمل صالح يعمله مسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على كل خير. فأنت إذا حججت وقبل الله حجك فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، وإذا اعتمرت فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، وإذا تصدقت فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، لأنه هو الذي دلنا على هذا، والدال على الخير كفاعله. ثانيا أن هذا ما نقل، أو ثالثا ما نقل، يعني ما يسوغ لنا أن نفعل شيء في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، ولا نتصدق مثلا بعشرة ريالات أو مئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر نقول صدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما الواجب علينا في حق النبي صلى الله عليه وسلم المحبة والتعظيم واتباع الأمر واجتناب النهي والانقياد له بالطاعة، يعني نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، نكثر من الصلاة والسلام. ما نقول اللهم اغفر لرسولك، لا، يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما جاء أن نقول اللهم أدخل محمدا صلى الله عليه وسلم الجنة، لا، لأنه هو اللي يستفتح باب الجنة، ويقول له خازن الجنة: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالصلاة والسلام أحق الناس بشفاعتي أكثرهم علي صلاة. فيكثر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ورد من الدعاء مثل بعد الأذان نتابع المؤذن حينما يؤذن، إلا في الحي العلتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى المؤذن نقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا نأتي به لأنه وارد: من سأل لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة ما تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، حلت له شفاعتي. فأنت تأتي بالوارد ولا تزيد على ما ورد ولا تتكلف شيئا ما ورد، تحج عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ورد هذا.
يقول السائل: اعتمرت والحمد لله، ولكن في السعي بين الصفا والمروة وعندما وصلت إلى المروة في أوسط الأشواط راجعا إلى الصفا، ولكن في وسط المسعى نسيت ودخلت ممر العربيات المتجهة إلى المروة، والمسافة التي قطعتها بسيطة، وعندما تذكرت رجعت إلى ممر المروة، فهل علي شيء؟
لا بأس بهذا، ممر العربيات والطريق الذاهب إلى المروة والطريق العائد من المروة إلى الصفا كله لا بأس به، هذا تنظيم أخير لأجل تنظيم الحجاج لأجل لا يصادمون في المسعى، وإلا فهو في الأصل طريق واحد ما في فاصل، العربية وطريق المشاة ذهاب وإياب، لكن لاحظ المسؤولون وفقهم الله أنه مع كثرة الحجيج وكثرة الطائف الساعين بين الصفا والمروة يتصادم الحجاج والطائف والساعون بين الصفا والمروة، فجعلوا طريق للذاهب وطريق للعائد، وإلا فالأصل هو طريق واحد ما في حرج، يعني حتى لو ذهبت مع طريق العودة أو عدت مع طريق الذهاب ما لا حرج عليك في هذا والحمد لله. كنا نعرفه طريق واحد ما كان طريقين ولا كان مفصل هذا التفصيل، لأنه كان الساعون فيه قليل ما يتصادمون، فلما كثر الناس نظم المسؤولون وفقهم الله الطريق الذهاب وطريق العودة حتى لا يتصادمون ولا يتعب بعضهم بعضا.
يقول السائل: هل المذي يبطل الصوم أم لا؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح إن شاء الله أنه لا يبطل الصوم.
يقول السائل: ما حكم إعادة التسميع بعد الإمام مع وجود هذه المكبرات؟
لا بأس بهذا، لأنه لكثرة الناس وبعد المسافات قد يخفى صوت الإمام حتى مع الميكروفون على بعض الناس وعلى بعض المصلين وعلى من كان في الأماكن البعيدة، وأحيانا ينقطع صوت الإمام عن بعض الأمكنة فيرتبك الناس، فوجود التسميع بهذه كثرة المصلين والحمد لله شبه ضروري، لأنه لو اقتصر على صوت الإمام لربما خفي في بعض التكبيرات فيرتبك الناس.